إلى الأحلام والأنجوم، إلى الخيرات والأنعم، إلى الحضن الأعظم.
فرأيت في هذه الليلة أن أبدأ بالعشر الأخير.
أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا، وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، سنبتدئ فيه هذه الليلة في العشر الأخير. وهذا العشر الأخير أيها الإخوة، رأيت أن الناس بحاجة إليه أكثر من غيره، وهو مطلوب عند كثير من الناس. أضف إلى هذا أن أكثر الناس يحفظون هذه الأجزاء الثلاثة، فهم بحاجة إلى معرفة معاني كتاب الله تبارك وتعالى. ومن المؤسف أن نجد أن كثيرا منا لا يعرف معاني كلام الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل رسالة لنا جميعا أن نتأمل في معانيه وأن نعرف المراد به. ولهذا ذكرنا نحن في دروسنا السابقة أن هناك من العلم في كتاب الله عز وجل ما لا يعذر أحد بجهله، مسألة الحلال والحرام، أحكام العبادة التي لا تقوم عبادة العبد ولا تصلح صلاته إلا بها، فهذه أمور واجبة يجب علينا أن نتعلمها. وقد انتهينا في دروسنا السابقة من تفسير سورة الفاتحة، ولأهمية هذه السورة وما تشتمل عليه من المعاني، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب إلى غير ذلك مما ذكرنا. فرأيت في هذه الليلة أن أبدأ بالعشر الأخير، وسيكون إن شاء الله تعالى في هذه الدروس إضافة للعبر والحكم التي نأخذها أمر آخر، وهو أن نوصل هذا العلم أيها الإخوة إلى غيرنا، أن يصل هذا الحق إلى آخرين، أن يستفيد الناس من هذه الأحكام التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وعليها صلاح أحوال الخلق. العشر الأخير ابتدأ بسورة المجادلة أو المجادلة، وهذه السورة العظيمة جاءت لبيان حكم عظيم في الإسلام سنتطرق له عندما نتحدث عن هذه السورة وما فيها من الأحكام. الظهار كان منتشرا في الجاهلية، وعادة العرب في الجاهلية إذا ظاهر الرجل من امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي، وكان هذا يعد عندهم طلاقا. فلما جاء الإسلام ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وهذا السبب في سبب النزول ذكر في روايات كثيرة، منها ما روت عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، فإن المجادلة أو فإن خولة بنت ثعلبة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في أمر زوجها، وكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت غاضبها ثم قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب إلى ناديه إلى بعض قومه فقضى عندهم جزءا من الوقت، ثم جاء فأراد أن يضاجع امرأته فامتنعت منه فحاول فيها وكان كبير سن فتمكنت منه، يعني استطاعت أن تدفعه فأسقطت كما تدفع المرأة القوية الرجل الضعيف، وقالت لا آذن لك بذلك حتى أعرف الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفقهها وإيمانها. فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت رجل قد كبر سنه، فلما نثرت له ما في بطني وانقطع ولدي ظاهر مني، ثم قالت إني أشكو أمري إلى الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه شيء، فقال لها لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه، فما زالت تشكو أمرها إلى الله تعالى ولم تبرح المكان حتى تغشى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان تغشاه من الوحي، وكان الوحي إذا نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شديدا، ولهذا كان جبينه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرد من قوة ما ينزل عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبينما هي تناقش النبي عليه الصلاة والسلام تبحث لها عن مخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن يقول لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه، أنزل الله تبارك وتعالى في شأن أوس بن الصامت وزوجته خولة، وكلمة الزوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، نقول وزوجه خولة، سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآن الآيات تحدث عن حال خولة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تواصل الآيات حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مريه فليعتق رقبة، قالت لا يجد شيئا، قال فليصم شهرين متتابعين، قالت أصبح شيخا كبيرا، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت لا يجد، فدفع إليها شيئا من عبق تمر ثم قالت وأنا أعينه، قال أحسنت. وهذا أيها الإخوة منه نتأمل في دور المرأة الصالحة كيف تقوم على أمور زوجها. ثم قد يسأل سائل طيب لماذا لم يذهب أوس بنفسه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق بمعرفة الحكم منها، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب لماذا لم يذهب أوس بنفسه؟ شو السبب؟ السبب أن أوس رجل كبير، وكانت المرأة يعني تريد أن تقوم بأموره، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يقول أحسني إلى ابن عمك. هذه الآيات أيها الإخوة التي نزلت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أولا نثبت أن الله تعالى يسمع كل شيء، فهو سبحانه وتعالى له الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأثبت لنفسه أنه يسمع كل شيء، وأنه سمع هذا الكلام الذي كان يخفى على عائشة بعض قول هذه المرأة وليس بينهما إلا سترة. الأمر الآخر قال قول التي تجادلك في زوجها، حديث هذه المرأة، ولهذا جاء في السير أنها يوما من الأيام نادت عمر بن الخطاب أيام خلافته فكانت تقول الله أكبر يا عمر، ما زالت الأيام تمر وقد كنت تسمى عميرا أو أصبحت تسمى أمير المؤمنين، فقال أحد القوم الذين سمعها أو تقولين هذا لأمير المؤمنين، قال دعك منها ما لعمر لا يسمع قولها وقد سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. وهذا هو المعنى، يعني هذه المرأة لها مكانة عظيمة، أرادت تعرف الحق، امتنعت من زوجها، ذهبت في خدمته، ذهبت تسأل عن مسألته كل هذا لتؤكد أن المرأة ينبغي أن تقوم في حوائج زوجها وأن تساعده على أمور دينه ودنياه. فالله عز وجل سمع قال تحاوركما، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك يعني تراجعك وتجادلك وتناقشك في مسألة زوجها. الحديث الآية تتكلم عن خولة بنت ثعلبة وهي تسأل عن حال زوجها أوس ابن الصامت وتشتكي إلى الله، أي تتضرع إلى الله عز وجل لأنها قالت أشكو أمري إلى الله، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تشتكي إلى الله والله يسمع التحاور والخطاب الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والمراجعة التي دارت بينه وبين خولة. إن الله سميع بصير، نثبت لله عز وجل صفة السمع فهو يسمع كل شيء، والبصر فهو يبصر كل شيء، والله سميع بصير لا يخفى عليه من أمورنا شيء. يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء. وهذا يدلنا أيها الإخوة على شدة مراقبة الله تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فكوننا نؤمن أن الله سميع بصير يجب أن يكون هذا إيمانا يقودنا إلى العمل. فإذا كنت تؤمن أخي الكريم أن الله يسمع قولك، إذن لا تتكلم إلا بقول يرضي الله. ولله المثل الأعلى، لو كان في مسؤول يسمعك وأن تكلم شخص آخر عنه، هل ترضى أن يعرف هذا المسؤول؟ ما ترضى. طيب الله تعالى يسمع قولك، الله يرى مكانك ويسمع كلامك، يعلم ما ستقول قبل أن تقول، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا كنت تؤمن حقا أن الله سميع فلا تقول إلا قولا يرضي الله. وإذا كنت تعلم أن الله يراك فلا تعصي الله والله يراك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فهذه الآية تشعرك بشدة مراقبة الله تبارك وتعالى. الذين يظاهرون منكم، ما هو الظهار؟ الظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بإحدى محارمه، أو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. لماذا سمي ظهارا؟ لأنه مشتق من الظهر، وكان أهل الجاهلية يقولون هذا. وإلا لو شبه زوجته بأحد أعضائه الأخرى لعد ظهارا، لأن الهدف منه أن يحرم الرجل امرأته عليه بقوله أنت علي كذا، أو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو جدته أو خالته أو عمته أو ابنته أو أخته. فهذا ظهار، وإنما قيل له ظهارا اشتقاقا من الظهر، ولأنه كان عادة أهل الجاهلية. ثم قال الذين يظاهرون منكم، دليل على أن الظهار لا يقع إلا من الزوج لامرأته. ثم إن الظهار لا يقع من المرأة، لأنه قال منكم فمعناه من الرجال، من نساء أي معناه من امرأته فقط. فلو ظاهر من امرأة أخرى أو من امرأة لم يعقد عليها فإنه لا يعد ظهارا. ما هن أمهاته؟ حتى وإن قال وإن شبه امرأته بأمه في الحقيقة ليست بأمه، ولهذا قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأم الحقيقية التي تلد، هناك أم أخرى من الرضاع، لكن هنا جاء لبيان العموم. فالأمهات الحقيقيات اللاتي ولدنهم، ولهذا شنع الله على من يقول هذا القول فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهذا دليل على أن الظهار محرم، دليل على أن الظهار محرم، ولهذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يقولون قولا كذبا فظيعا لا تعرف صحته، لا تعرف صحته. وإن الله لعفو غفور، هنا تأتي وإن الله لعفو غفور، عمن صدر منه بعض تلك المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح وعاد إلى الله عز وجل واستغفر، فإن الله غفور رحيم. قبل أن نتجاوز للآيات التي بعدها أيها الإخوة، أقف مع بعض الفوائد من الآيات التي مرت معنا. أولها أن المرجع للمسلم في جميع قضاياه هو الكتاب والسنة، ولذلك هذه المرأة من فقهها وإيمانها مباشرة قبل أن يقترب منها زوجها ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الظهار ما حكمه؟ محرم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. المنكر هو القول الذي تنكره القلوب، تنكره القلوب، أو نقول هو الكذب، والزور يؤخذ أيضا من الكذب، فهو قول كذب فظيع ليس له صحة. حقيقة الظهار وهي المسألة الثالثة أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو جدته ونحوهم، أو أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي. أيضا من الفوائد سعة عفو الله ومغفرته، وإن أخطأ الإنسان في جنب الله وتاب إليه فإن الله عز وجل غفور رحيم، ولهذا الله يريد أن يتوب عليه، ولكن يريد من العباد أن يبادروا وأن يسعى الإنسان للتوبة فيجد الله غفورا رحيما. بعد ما جاءت هذه المقدمة أيها الإخوة التي بيّنت حكم الظهار وأنه حرام، أتت الآيات التي بعده تبين ما الذي يترتب على هذا الظهار إذا حصل. الآن وقع الظهار وبيّن الله تعالى أنه حرام، ما الذي يفعل الإنسان حتى يخرج من هذا الحرام؟ أولا بالتوبة النصوح من هذا الفعل، لأن هذا تعدي على حدود الله، وأي إنسان يتعدى حدود الله يجب عليه أن يرجع ويتوب ويستغفر الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى بعد ذكر الكفارة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، وفي نهاية هذه السورة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فتجاوز حدود الله، التعدي على الناس بالظلم، التعدي على الزوجة هذا ظلم، يعني كونه يتعدى عليها ثم يظاهر منها هذا ظلم، يمنعها حقوقها، يؤذيها، ثم لما عاد إليه عقله وصوابه ونشاطه أراد أن يعود إلى مضاجعتها. فيقول الله تبارك وتعالى في الآيات التي تليها لبيان الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. تعالوا تأملوا في الآية والذين يظاهرون من نسائهم، الأول قال والذين، قال الذين يظاهرون منكم، الآن والذين يظاهرون من نسائهم الذين يقع منهم الظهار ثم يعودون لما قالوا. ما معنى يعودون لما قالوا؟ لا يعودون لما قالوا، طبعا العلماء قالوا فيها قولا، قالوا فيها قولين. الأول قالوا بمجرد أن يعزم على العود إلى وطئ امرأته فتجب عليه الكفارة، بمجرد أن يعزم على أن يعود إلى وطئ امرأته وجبت عليه الكفارة. قالوا لأن الله عز وجل ذكر الكفارة قبل المسيس، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والمعنى الثاني في قول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا أي يعودون إلى وطء نسائهم. فقبل أن يعود إلى هذا الأمر مجرد إرادته للعود توجب عليه الكفارة، وهذا دليل على أن الكفارة لا تجب إلا إذا أراد العودة إلى وطء امرأته. فيكون المعنى الأول مجرد العزم على وقت امرأته وجبت عليه الكفارة، ثم جاءت الكفارة بهذا الترتيب: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. تحرير رقبة يعني عفق رقبة مؤمنة، كما جاء في كفارة القتل، وهي عبد أو أمة، من قبل أن يتماس، من قبل أن يطع زوجته التي ظاهر منها. ذلكم توعظون به، يعني هذا الحكم حكم الله عز وجل حتى لا يقع الإنسان في الظهار. ذلكم توعظون به يعني تزجرون، فجاء هذا الزجر وهذا الحكم لبيان الزجر للإنسان، لأنه قد يقع في الكذب وفي الزور ثم يعود إلى المضاجرة. فجاء التكفير هنا حتى تباح له امرأته التي حرمها على نفسه بهذا القول: والله بما تعملون خبير. يعني لو أراد الإنسان أن يخفي بعض الأمور ذكره الله عز وجل بأن الله مطلع عليه. وهذه الأمور أيها الإخوة أحيانا تأتي من باب التذكير للإنسان، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهنا قال: ذلكم توعظون به، هذا الأمر الذي تزجرون به لا يعود إلى وطن امرأته، لا يعود إلى مساسها حتى يعتق رقبة. فمن لم يجد، لم يجد الرقبة ولم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الحالة الثانية أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما أبدا إلا العذر، كمرض مفاجئ مثلا أو سفر طارئ، وإلا فيجب عليه. ولو أفطر في خلال الشهرين يوما واحدا وجب عليه أن يبدأ من جديد، فيصوم شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع الصيام قال: فإطعام 60 مسكينا. والإطعام إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول بعض أهل العلم، وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة كما هو قول أيضا بعض العلماء. قال: فإطعام 60 مسكينا. هل يجزئ أن يأخذ طعام 60 مسكين ويعطيه شخصا واحدا؟ لا يجزئ، لابد أن يطعم 60 مسكين. قال: فلما ذكر 60 مسكينا ما قال من قبل أن يتماس، وهذا دليل على أنه إذا بدأت الإطعام جاز له المساس وجاز له الوقت. قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا الذي بينه الله تعالى من حكم الظهار من أجل أن تصدقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بما شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه من أمور الجاهلية، لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا. وتلك حدود الله، هذه أحكام الله المذكورة في هذه الآية، هذه الأوامر التي وردت هي أوامر الله، وهذه الحدود التي وقع الناس في تعديها هي حدود الله. وللكافرين الجاحدين بحدود الله عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع. وهذه الوقفة مع الآيات أيها الإخوة فيها حقيقة عدة أحكام. الحكم الأول أن كفارة الظهار على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب. من أين أخذنا الترتيب؟ لا، من أين، من أين في الآية؟ يعني ما ذكر كلمة أو. لما تأتي إلى كفارة اليمين ماذا قال الله تعالى فيها؟ ما جمع كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فصارت هذه الثلاثة بالخيار، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هو الترتيب. أما عندنا هنا فمباشرة: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، دل هذا على أن الكفارة أولا على الترتيب. ومعنى هذا أنه لا يجوز للإنسان الذي يستطيع العفق أن يتركه ويذهب إلى الصيام أو إلى الإطعام مع قدرته على العفق، وإذا فعل فقد تعدى حدود الله. نحن نقول إذا ما يستطيع يعدل إلى ما بعده، هذا الترتيب. الأمر الثاني أن الكفارة جاءت بهذا الترتيب: أولا عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في آية القتل، وهذه الرقبة سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، بشرط أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، تحرير رقبة عبد أو أمة مؤمن أو مؤمن. الأمر الثاني من لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما أبدا إلا لعذر مثل ما ذكرت لكم، كسفر أو مرض أو كان يوم عيد ونحو ذلك. ثالثا إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وهنا لم يذكر المسيس فدل على جواز المسيس والوقت في أثناء الإطعام خلافا لما سبق، يعني خلافا لعتق الرقبة والصيام. أيضا لابد من الإطعام أن يطعم 60 مسكينا، لا يأخذ طعام 60 مسكينا ويعطيه شخصا واحدا. من الأحكام لا يجوز للمظاهر أن يجامع امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر، لقوله تعالى من قبل أن يتماسك. شرع الله كفارة الظهار مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فطعام 60 مسكينا، فيها تغليظ. لماذا جاءت كفارة الظهار مغلظة؟ نعم، زجرا للناس وردعا عن الوقوع في هذا المحرم والذي هو كذب وزور. أيضا الظهار مختص بالزوجة مثل ما ذكرت لكم، لأن الله تعالى قال من نسائهم، فلو حرم أمته عليه لم يكن ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب ونحوه، وهنا يجب عليه كفارة يمين. لا يصلح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصلح طلاقه. يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه، يعني بعضهم ما شاء الله من اللطافة مع امرأته والميونة زيادة يسميها يا أمي، ما يجوز سميها يا أمي، أقل أحوال أن يكون مكروها، أو يا أختي مثلا، فلا يسميها يا أمي ولا يا أختي ولا يشبهها بإحدى محارم، قالوا لأن ذلك يشبه المحرم. الكفارة يجب أن تكون بالعود على حسب القولين، إما بالعزم على أن يعود إلى الوطن، وإما أن يعاود الوطن. إذن هذه بعض الأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات التي ذكرناها. ثم قال الله عز وجل بعدها: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لعلنا هذه الليلة نختم بهذه الآية: إن الذين يحادون الله ورسوله، ما معنى يحادون؟ يخالفون، شاقون، يحاربون، يعادون، يعصون، كلها تدخل هذا المعنى. الذين يحادون الله ورسوله يشاقون، هم في جانب وأوامر الله ورسوله في جانب. كل من حاد الله ورسوله أو تحدى الله ورسوله أو عامل أو كابر أو عصى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني خذلوا، أهينوا، أذلوا، أخذوا، كما فعل بالذين من قبلهم. ماذا فعل في الأمم السابقة؟ أهلك الله قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح، كل هذه الأمم التي هلكت لأنها خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظرنا كيف وقرأنا وسمعنا كيف فعل الله تعالى بتلك الأمم التي كذبت رسلها. فهؤلاء إذا لم يرتدعوا في كل زمان وفي كل مكان، الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله كبتوا، فهم مكبوتون، وإن كانوا يظهرون فترات وتراهم يتلامون، لكن هم في الحقيقة يكبتون. ولذلك أخبر الله عز وجل أنه لابد من الابتلاء، لابد من الامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى أن وصلوا إلى درجة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فجاءت التهدئة، ألا إن نصر الله قريب. تشعر هذه الآية لما تأتيك ألا إن نصر الله قريب، الفرج قريب، لكن أنت إذا وصلت إلى درجة أنك تستحق النصر، النصر قد يتأخر، حتى نصر الأنبياء قد يتأخر، ثم يأتي النصر في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. فمهما أصيب المؤمن أيها الإخوة، ومهما ابتلي، ومهما أوذي، مهما رأى تطاول أهل الكفر والضلال والفساد والطغيان، اعلم أنهم مقبوتون، لن يهنأوا بحياة، ولا يرتاحون في نومهم ولا في تفكيرهم، وقلوبهم مشغولة. ترى كثرة الطاعة يا إخوة، كثرة الاستغفار، حتى الأطباء الآن بدأوا يثبتون أن كثرة الاستغفار وتلاوة القرآن سبب من أسباب عدم المرض، عدم المرض بارتفاع الضغط، لأن كثرة قراءة القرآن تهدأ النفس وتهدأ الأعضاء وينشرح القلب والنفس، فتجد الإنسان منشرح. الانشراح هذا ترى سبب في سعادتك، لأنك أنت غضبت أو رضيت ما راح تقدم شيئا في قدر الله، لكن تأثير على نفسك. فهذا التأثير كثرة طاعة الله عز وجل تعطيك شيء من الأمان وشيء من القوة وشيء من التفكير. يعني حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان لما يريد أن يناقش بعض القوم ويناظرهم، كانت مناظراته كثيرة، يقول أستعين على ذلك بكثرة الدعاء والاستغفار، وربما استغفرت قبل المجادلة والمناظرة 1000 مرة. يعني شوف كيف سبحان الله يستعين باستعانة بالله عز وجل. ولذلك نحن في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا حركة ولا سكون ولا قوة لك إلا بمعونة الله عز وجل. فنحن مهما عملنا نحن أضعف خلق الله، ولكن مع هذا هذا الإنسان الذي هو أضعف مخلوقات الله هو الذي يكابر. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فأقول الذين يحاربون الله ورسوله ويعادون الله ورسوله، وإن كانوا يشعرون أنهم نالوا شيئا من حظوظ الدنيا، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات حتى لا يكون لهؤلاء حجة، وللكافرين عذاب مهين مخزن وفيه إهانة لهم. ولذلك هم سيعذبون في الآخرة بعذابين، في عذاب معنوي وقيل لهم ذوقوا هذا القول، يذوقون العذاب والخزي، هذا زيادة على التعذيب بالنار. فهناك تعذيب جسدي وتعذيب معنوي. فنعلم أيها الإخوة أيضا أننا كمؤمنين ولله الحمد نعيش في فضل من الله عز وجل، في توفيق، في تسديد، في هداية. كل ما أكثرت من طاعة الله كل ما أعطاك الله. لا يشترط أن ترى هذا العطاء أنت، لكن قد يصرف عنك من الشرور ما لا تتوقعه. أحيانا ندعو مثل ما ندعو الآن في القنوت وكذا، مثلا لإخواننا في المسلمين في كل مكان، وبعض الناس يتابع الأخبار ويقول يا شيخ ما تغير شيء أصلا، يعني هم نفس التعذيب نفس التعذيب، من قالك ما تغير شيء؟ الله عز وجل وعد أن يجيب من دعاه، قد تكون هذه الإجابة إجابة مباشرة لما أنت تقصد، فيهلك الذي دعوت عليه أو يهزم. قد يكون بتخفيف العذاب والانتقام الذي ينزل عليك، كان سينزل عليك شيء أعظم مما رأيت، أو بتأخير ذلك رفعة درجات لكم. ولذلك نحن لما نتأمل إخوتي الكرام في غزوة أحد مثلا، في غزوة أحد في نهاية الغزوة أصبحت الغلبة للمشركين. ما الحكمة من ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم تبينت أشياء ليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. فظهر المنافقون ظهورا واضحا جليا. أمر آخر، ليتخذ منكم شهداء. كل هذه مواقف. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حتى الكافرون وهم منتصرون هنا هم في المقاييس مهزومون. صحيح أنهم في المعركة يعد انتصار بكثرة ما قتلوا من المسلمين، لأن ما قتل من المشركين إلا قرابة 22 رجلا، وقتل من المسلمين 70. أيضا أمر آخر، أن المعركة حصل فيها خطأ. ما هذا الخطأ؟ أنه عصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كانوا مسلمين وإن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الأمر. أيضا يتبين الناس أنه وإن كان رسول الله لا يلزم أن ينتصر في كل موطن ولا يهزم في كل موطن، أن الأنبياء قد يتأخر نصرهم لكن العاقبة لهم. كل هذه الحكم أيها الإخوة، حتى ندرك أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الله هو الذي يصرف الأمور كيف شاء. ولأجل هذا المشركون في نهاية المعركة لا استطاعوا دخول المدينة، ولا أخذوا شيئا من أموال المسلمين، ولا نهبوا شيئا من حاجياتهم، بل المشركون بادروا إلى الخروج من أرض المعركة وهم انتصرون. ومع هذا أيضا تبين صدق الصادقين. كم قتل من الأنصار في هذه المعركة؟ الذين عاهدوا الله ورسوله أن يسبقوا. وإن كان في بداية المعركة كادت أن تفشل طائفتان من المؤمنين، لكن الله ربط على قلوبهم. كم قتل من الأنصار؟ كم يسر؟ كم؟ لا لا، هو المقتولون الآن جميعا 70. قتل من الأنصار 65 رجلا، وما قتل من المهاجرين إلا 4، والخامس يهودي مخيريق اليهودي أسلم وقاتل فمات شهيدا، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. فانظر للصدق، هنا تبينت الأمور. إذن مهما رأيت أنت من الأمور، الله ينزل آيات واضحات ويبين الحق للناس حتى نتعظ. يوم يبعثهم الله جميعا، وجميعا هذا لنا جميعا يعني. ولنقف مع هذه الآية، يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة. فيوم القيامة نبعث جميعا، يخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، ينطلقون إلى أرض المحشر كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي. ماذا يقول الكافر؟ هذا يوم عسر. لكن الجميع يخرجون. ففي هذا اليوم يبعثهم الله جميعا، كل من خلق الله، يوقفهم في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يغيب منهم أحد. فإذا جمعوا جميعا يأتي هناك الحساب، فينبئهم بما عملوا. هناك ملائكة تسجل، لا يخفى على الله شيء، الله مطلع على كل أمر. نحن لما نؤمن بهذا اليوم إخوتي الكرام، لما نؤمن حقيقة بهذا اليوم، لماذا نتأخر عن طاعة الله؟ لماذا نبالغ الله بالمعاصي؟ أما نعلم أن الله سيجمعنا ويسألنا؟ أما نعلم أن الله سيوقفنا ويحاسبنا؟ سيوقفك الله تعالى أنت لوحدك، ويسألك لماذا عصيتني يا عبدي؟ لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ لو رآك أحد من الناس ما عصيت الله، لأن الله تعالى يقول يستخفون من الناس، عند المعصية ما يريد أحد يراك، يصمد ولا يستخفون من الله.
وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
انظر لخاتمة الآية:
وكان الله بما يعملون محيطا،
يعني مطلع. فقد يوقفك الله يسألك: لماذا عصيتني يا هذا؟ لماذا تأخرت عن طاعتي؟ وهذه دعوة لنا جميعا أخوة الكرام، وإن اختفيت عن أنظار الناس اعلم أن الله يراك. كلنا ذو خطأ، ما أحد منا ليس عنده ذنوب ولا آثام، ما أحد منا يقول إن إيمانك إيمان أبي بكر وعمر. وهذه الذنوب والأخطاء بحاجة إلى توبة. تذكر ماضيك، تب إلى ربك واندم على فعلك. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لكن تأمل قول الله تعالى: فينبئهم بما عملوا، أضف إليها: أحصاه الله ونسيه. ومع هذا: والله على كل شيء شهيد. وجاء بكلمة شهيد حتى لا تظن فقط أن هناك ملائكة تكتب، لا، الله شاهد. وأرسل ملائكة لأن الإنسان سيأتي يحترم، والله تعالى يعلم كل شيء جل في علاه. فهذا يجعلنا نشعر في أنفسنا بشدة مراقبة الله. وإذا كنا كذلك لماذا نظلم بعضنا يا أخي؟ بعضنا يظلم العمال، بعضنا يظلم الخادمات، بعضنا يظلم إخوانه، بعضنا يظلم أبناءه، بعضنا يظلم زوجته. فاتق الله عز وجل، لأن حتى الكلمة أنت محاسب عليها، اللطمة أنت محاسب عليها، كل شيء تفعل أنت محاسب عليه. الديوان هذا لا يترك الله منه شيئا أبدا. ثم حاول أخي الكريم وأنت تؤمن أن الله شهيد، لو قابلت إنسان وأخطأ عليك لا ترد عليه، عامل بمعاملة الله يرضاها عنك. ولذلك أقول: عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم هم. والخلق الذي تعامل به الناس ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حب لأخيك ما تحب لنفسك. أن تحب لهم وترضى لهم ما تحب لنفسك. عامل الناس بما تحب وما ترى أن يعاملك الله به في الآخرة. في هذا اليوم إذا جمع الله الأولين والآخرين وأحصى ما عملوا وقد نساه الناس، ماذا تحب أن يعاملك الله به؟ بالعفو، بالصفح، بالمغفرة، بل لا يسألك، مجرد سؤال عن المعصية توبيخ، مجرد إقرار بأنك أخطأت، هذه في حد ذاتها تعتبر من العقاب. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أذن لبعض المنافقين قال: عفى الله عنك. فبدأه بالعفو ثم قال: لما أذنت لهم؟ قالوا: خشي أن ينشق قلب رسوله من خوف الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله، وأعظم الناس خوفا من الله. قال: والذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فمعنى هذا أخوتي الكرام أن ننظر بأنفسنا وأن نستغفر الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، على الظواهر والسرائر والخفايا والخبايا. فلنتعامل مع الله بقدر قدرته علينا واطلاعه لنا ومعرفته بأحوالنا. فإذا كنت تعرف أخي الكريم أن كل عمل تقوله وكل شيء تعمله أن الله سيحاسبك ويجازيك عليه، فاعمل عملا يرضيك عند الله ويرضي الله عنك. وعلى ذكر الظلم أيها الإخوة، لأنه من أعظم الأمور التي نواجهها في حياتنا. ترى نعرف كثير من الناس محتاجين، وكثير من الناس ما يأخذون حقوقهم. يعني تخيل، أضرب لكم مثال: حارس المسجد الذي يقوم على تنظيف المسجد، الشركة المتكفلة بإعطائه الراتب تدرون كم لهم إلى الآن لم يعطوه شيئا؟ كم الراتب وزنها؟ 350 ريال. 8 أشهر لم يعطوه ريالا واحدا. بعد 8 أشهر يا جماعة، هذا من طلب أخي الكريم، كيف ينفق مثل هذا على أهله؟ يعني أنا أسألكم بالله، نحن الواحد منا كم يستلم في الشهر؟ ثم ما يكفيه مصاريف له ولأولاده؟ ثم هذا المسكين 300 ريال ثم لا يأخذه إلا بعد 8 أشهر أو 9 أشهر، وبعد 8 أشهر هذا يعطونه يعني راتب 2 أو 3 أضعاف. طيب أنا البقية؟ ولذلك نحذر، هؤلاء يظلمون. ثم يطالب من هو؟ يطالب من؟ يشكو من؟ ذهب المؤذن جزاه الله خيرا معه إلى الشركة أكثر من مرة ولا يعطونهما شيئا. فالشاهد هذا الظلم. من القصص العجيبة حتى أؤكد لكم هذا المعنى، حتى نؤمن حقيقة بقول الله أحصاه الله ونسوه. قد تذنب في حق الله، قد يعفو الله عنك، لكن ظلم الآخرين لا يترك الله منه شيئا. قد يتجاوز جل في علاه عن حقه، لكن ما يتجاوز عن حقوق الآخرين، لأن حقوق الآخرين بالمشاح. لو رقمت شخصا يقتص منك يوم القيامة هذا اللقم، لو تكلمت فيه يأخذ حقه منك يوم القيامة. إذن أنت تعلم أخي الكريم أن هناك يوم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذه القصة الخادمة التي جاءت بها كانت تستغرب منها أنها إذا دخلت دورة المياه أكرمكم الله تتأخر، ولاحظت هذا الأمر منها. وهذه الخادمة لم تنكث إلا قرابة 2 أسبوع فقط، فلما لاحظت صاحبة المنزل أن المرأة هذه تتأخر، أن الخادمة هذه تتأخر، استغربت، فبدأت تسألها لماذا تتأخرين إذا دخلت الحمام؟ فحاولت أن تنكر، فبدأت صاحبة المنزل ربما يأتيها الشك، قد تعمل لها شيئا، هي تسمع أن بعض الخادمات يعملن سحرا وكذا. فلما ألحت عليها جلست الخادمة مسكينة تبكي، قالت أصدقيني لماذا تفعلينها؟ تخيلوا إخوتي الكرام السبب. قالت السبب أنني أتأخر في الحمام حتى أخرج الحليب الذي في ثديي. قالت كيف؟ قالت أنا وضعت لي 5 أيام وضعت طفلي، فلما جاءت هذه الفرصة أني أعمل في المملكة العربية السعودية وأكون هناك قريبا من بيت الله ومن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فرحت، فتركت صغيري وأتيت حتى أكسب مالا أنفقه علي وعلى أهلي. فجاءت فرحا بهذه الفرصة، لكنها فوجئت، فوجئت بالواقع المريض والظلم الموجود. المرأة لما سمعت الخبر، وكانت امرأة تعاني من مرض السرطان، فحزنت عليها حزنا شديدا، ولكنها أعطتها مبلغ 2 سنين دفعته لها في الحال، وقالت خذي هذا المبلغ ل2 سنين واذهبي إلى بلادك وأرضعي طفلك، وبعد 2 سنين إذا فطمتيه وأردت العودة أنا أستقبلك وأرضى أن تعملي عندي. ففرحت هذه المسكينة وأخذت المبلغ ثم سافرت. هذه المرأة التي قدمت هذا المال صدقة لله ذهبت المستشفى تكشف عليها الطبيبة، وجدت أنها ليست مصابة بمرض. سبحان الله العظيم، حتى المرض الذي فيها لم يجد الأطباء شيئا منه، فيستغربون ماذا فعلت؟ قالت ما فعلت شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات، فلعل ما فعلته كان بسببه شفاء. فنحن ننظر أحبتي الكرام ونتأمل. فأنت أخي الكريم ليس فقط عند هذا الحد، تقف عند معاملتك، عند أخلاقك، لسانك لا يفري في أعراض الناس، عينك لا تذهب لعورات الناس، أذنك لا تسمع كلام الناس، لأن الله تعالى سيجمعك ثم يحاسبك، أنت ستحاسب لوحدك،
لا أحد يحمل ذنب أحد. فأنت من الآن اعلم حقيقة هذا المعنى، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء قدير. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن يتولى أمورنا، إنه على كل شيء قدير. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، سنواصل في حديثنا عن سورة المجادلة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الله في